أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في تعريف الوكالة، وقلنا بأنه الكلام في هذا المطلب يقع في ثلاث مقامات. المقام الأول في بيان التعريف الذي ذكره الماتن وبينه الشارح، وقد تقدم الكلام عن هذا المقام في البحث السابق. المقام الثاني التعرض للفرق بين الوكالة والإذن، فما هو الفرق بين الوكالة وبين الإذن؟ وفي المقام الثالث التعرض للفرق بين الوكالة وبين النيابة. وهذان المقامان الثاني والثالث لم يتعرض لهما الماتن في الكتاب بالصراحة، وإن أشار في بعض الكلمات كما سيأتي على نحو البرقية والإشارة إلى الفارق بين الوكالة وبين الإذن، لكن هذا المطلب يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى ماذا؟ تنقيط. فكثيرا ما، وهذا سؤال كان أنا نفسي يعني أعايشه في الفترات من الزمان، ما هو الفرق بين أن يقول الشخص لشخصين وكلتك في بيع الدار، وبين أن يقول له أذنت لك في بيع الدار؟ فهل هناك فرق بين الوكالة وبين الإذن أو لا؟ نتعرض إجمالا للفارق بينهما. أولا، يوجد في بعض الكلمات من الأعلام دعوى عدم الفرق بينهما، حيث وردت بعض الكلمات لصاحب العروة في العروة، حيث يشير إلى عدم وجود فارق بين قول الشخص لشخص وكلتك في بيع داري وبين القول أذنت لك في بيع الدار. يقول لا فرق بينهما أصلا، فلا نحتاج أن نتكلف العناء للبحث في الفرق بينهما. وأشار إلى ذلك صاحب العروة في بحث الحوالة في الجزء الخامس من هذه الطبعة، وهي طبعة جامعة مدرسين على العروة الوثقى، في الجزء الخامس في صفحة 456 في بحث الحوالة. في بحث الحوالة تعرض إلى مطلب يتعلق بالفرق بين الوكالة والإذن، وهذا دائما نقول لأنه يحتاج الشخص أن يمر على دورة فقهية كاملة، لأن نكات تذكر متعلقة بكتاب تذكر في كتاب آخر، فلا ينبغي إغفال كتاب وماذا وغض النظر عن كتاب دون كتاب. يعني هذا البحث نفسه لو تراجع كتاب الوكالة غير واضح، هو أوضح في كتاب شنو؟ في كتاب الحوالة، والمحشين بينوه في كتاب الحوالة كما سيتضح. هذه عبارته في صفحة 456، يقول ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول أنت مأذون في بيع داري، أو قال أنت وكيل. هذه هي العبارة، فهل ما ذكره تام أو ليس بتام؟ أكثر الأعلام والمحشين على العروة من المحققين لم يقبلوا هذا الكلام لصاحب العروة، وقالوا يوجد فارق بل فوارق بين الوكالة وبين الإذن. وحاصل ما ذكروه في المقام أن الوكالة كما تقدم بالأمس هو تسليط أو استنابة في التصرف، وقلنا بالأمس أن هناك مبنيان في الوكالة، ووقع النزاع بينهما أن هل الوكالة هي استنابة في التصرف أو أنه تسليط للغير على التصرف. وقلنا هناك فرق بين التسليط وبين الاستنابة، فقط الإشارة لمن لم يكن حاضر الدرس. فلاحظ، إذن الوكالة هي تسليط للغير على التصرف في المعاملة الاعتبارية. أما حقيقة الإذن هو مجرد الرخصة ورفع المانع. حقيقة الإذن مجرد رخصة ورفع المانع. المالك يرفع المانع، المالك يوجد الرخصة. ومعنى إيجاد الرخصة كما أشار السيد الخوئي والسيد السيستاني أيضا هو إنشاء الترخيص. بيان ذلك، التفت المطلب، الإذن من الأمور الإنشائية وليس من الأمور الخبرية كما هو واضح. عندما يقول الشخص لشخص أذنت لك أن تأكل، أذنت لك أن تبيع الدار، هذا الإذن، هل هو إخبار أو إنشاء؟ من الواضح جدا أنه إنشاء. فالإذن هو إنشاء للترخيص. خب، إنشاء للترخيص في ماذا؟ إنشاء للترخيص في أمر تكويني كالأكل، كأن تقول أذنت لك أن تأكل هذا الطعام الذي أنا أملكه، أو إذن وإنشاء للترخيص في أمر اعتباريا كإنشاء بيع أو طلاق أو ما شاكل ذلك. إذن لو سئلنا ما هو المراد من الإذن، الآن أنت خرجت وجاءك شخص وقال لك ما هي حقيقة الإذن، تقول الإذن هو إنشاء للترخيص في أمر تكويني أو أمر اعتباري. ورفع للمانع، ومن الواضح جدا، التفت، أنه إنشاء الترخيص هل يتوقف على طرف آخر أو يتوقف على طرف آخر؟ لا يتوقف على طرف آخر، بل إنشاء الترخيص ورفع المانع والإباحة. كل اصطلاح هذا نقول ثلاثة الآن: إنشاء ترخيص، إباحة، رفع ما مانعين. هذه الأمور الثلاثة كلها أمور قائمة بنفس المالك، لا علاقة للطرف الآخر يقول قبلت في إنشاء الترخيص. هل هناك معنى أن يقول قبلت؟ ولهذا يكون الإذن من الإيقاعات، أما الوكالة من العقود. الوكالة حيث أنها تسليط الغير على معاملتين، لا بد أن يقبل الغير على إنشاء المعاملة، ملتفتين؟ حيث أن المعاملة حقيقتها تسليط الغير على معاملتين فهي متعلقة بالغير. شوف، تسليط الغير فمتعلقة بالغير، فلا بد أن يقبل الغير، فتكون حقيقتها أنها عقدون. أما الإذن هو إنشاء للترخيص من قبل المالك، رفع لأنا لا مانع عندي أن تتصرف، فلا علاقة لها بالغير، فتكون إيقاع. ولهذا يتضح جواب عن سؤال آخر: لماذا صارت الوكالة عقد وصار الإذن إيقاع؟ لماذا؟ هذا راجع إلى حقيقتهما، حيث أن حقيقة الوكالة هي تسليط الغير على التصرف في معاملة من إيقاع أو عقد، فلها علاقة بالغير، فيتوقف على ماذا؟ على قبول الغير. أما الإذن حيث أنه إنشاء للترخيص فإنه إيقاع ولا يتوقف على ماذا؟ على رضا الغير. من خلال معرفة حقيقة، واضح المطلب الآن؟ من خلال معرفة حقيقة الوكالة وحقيقة النيابة ينقدح عندنا أربع فوارق، أربع فوارق بين الإذن وبين ماذا؟ وبين الوكالة، ملتفتين؟ هي كلها ناشئة من وين؟ من معرفة حقيقة الوكالة وحقيقة الإذن. وهذه من المطالب الصعبة ترى، يعني معرفة حقائق الأشياء. من أمس ذكرت أنا في المطلب، خب قد يكون أمر ارتكازي بين الناس، لكن في مقام التحليل عندما نحلله ونبين حقيقته قد يكون هذا من الأمور الصعبة. على أي حال، خب، الفارق الأول أن الوكالة عقد يتوقف على قبول الغير، أما الإذن فهو إيقاع لا يتوقف على قبول الغير. الفارق الثاني أن الوكالة تتعلق بالأمور الاعتبارية من البيع والطلاق وما شاكل ذلك. ولهذا أمس قلنا أن السيد السيستاني حفظه الله عرف الوكالة هكذا: تسليط الغير على معاملتين. شوف، تسليط الغير على معاملتين من عقد أو إيقاع، فيكون مصب الوكالة هي الأمور الاعتبارية. وهذا أيضا موجود في بعض كلمات السيد الخوئي، أن موضوع ومحل ومتعلق الوكالة الأمور الاعتبارية، أما موضوع ومتعلق الإذن أمور تكوينية أو اعتبارية، فيكون دائرة الإذن أوسع من دائرة الوكالة. تقول: أذنت لك أن تأكل الطعام، ولا معنى أن تقول وكلتك في أكل الطعام. هل هناك له معنى أن تقول وكلتك في أكل الطعام؟ هل هناك أن تقول التفت تقول وكلتك في الطواف؟ هل له معنى أن توكل شخص في الطواف؟ الطواف أمر تكويني لو أمر اعتباري، حركات أمر تكويني، لا معنى أن تقول وكلتك في الطواف. وبناء على هذا المسلك بعضهم استشكل في الوكالة في الذبح، قال: لا يصح الوكالة في الذبح، في الذبح هناك نيابة لا توجد وكالة. واضح؟ لا لا، قلنا وما هو من شؤونهما، قلنا هذا الأمر بالخلفية، أما من الأمور الاعتبارية أو ما هو من شؤون الأمور الاعتبارية كالقبض والإقباض. الآن بغض النظر عن ذيك الأمور التكوينية المتعلقة بالأمور الاعتبارية، ولهذا بعضهم يستشكل في ماذا؟ في الوكالة في الذبح في الحاج، يقول: لأنه الوكالة متعلقة الأمور الاعتبارية. تقول نيابة أنابتك في ماذا؟ في الحاج. وسيأتي الفرق بين الوكالة والنيابة في المقام الثالث. هذا فارق كم صار الآن؟ فارق ثاني. الفارق الثالث أن الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل، بخلاف الإذن فلا يرتفع برفض المأذون. تفت؟ الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل بخلاف الإذن فلا يرتفع ولا يعقل فيه الفسخ بفسخ المأذون. بيان ذلك: حيث أن الوكالة عقد وهو من العقود الجائزة للعقود اللازمة، فيتوقف ثبوت الوكالة على قبول الطرف الآخر وبقاء هذا القبول. صحيح؟ حيث أنه عقد جائز، فلو جاء الوكيل وبعد يومين قال: فسخت عقد الوكالة، تنفسخ أو تنفسخ؟ تنفسخ. فالوكالة حيث أنها من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ الوكيل. لكن لو جاء هاي في الوكالة، أما في الإذن لو قال شخص لشخص: أذنت لك في بيع داري، بعد يوم قال: أنا رفضت هذا الإذن، لا أريد هذا الإذن، هل تنفسخ؟ هل يرتفع الإذن ولا يرتفع؟ لا يرتفع الإذن، لأن الإذن لا علاقة له بالطرف الآخر بالمأذون، إذ ما دام هناك إنشاء للترخيص وجد الإذن. ولهذا التفت يترتب على ذلك أثر كما ذكروا، أن الوكيل لو فسخ وقال: ماذا؟ فسخت الوكالة، وقام بعد ذلك وباع الدار، هذا ماذا يسمى؟ البيع فضولي أو غير فضولي؟ بيع فضولي. لكن لو المأذون باع الدار بعد رفضه للإذن، قال: أنا لا أريد هذا الإذن، يعني تنازلت عن هذا الإذن، بعد ذلك قام وباع الدار، نقول هذا البيع وقع في محله، لأنه ما دام إنشاء الترخيص ما زال موجودا من قبل المالك، فحينئذ هذا يكون مأذونا، والتصرف المأذون تصرف غير فضولي. واضح الفكرة؟ هذا فرق كم صار؟ ثلاثة. الفرق الرابع: أن الوكيل تصرفه نافذ حتى مع عزل الموكل لو لم يبلغه العزل، كما سيأتي، ستأتينا مسألة بأن الموكل والمالك إذا قال عزلت الوكيل، هو جالس في الدار وقال عزلت الوكيل، وبعد لم يبلغ خبر العزل من؟ الوكيل، وقام الوكيل وتصرف وباع الدار. يقولون تصرفات الوكيل بعد عزل الموكل وقبل بلوغه الخبر نافذة كما سيأتي. واضح الفكرة؟ فتصرفات الوكيل تكون نافذة مع عدم بلوغه مسألة العزل، عدم بلوغ خبر العزل. أما في المأذون فلا، متى ما رفع المالك إنشاء الترخيص وقال لا أذن رفعت الإذن، تكون تصرفات الطرف الآخر باطلة، بلغه رفع الإذن أو لم يبلغه رفع الإذن، لأنه تصرفات المأذون إنما تكون صحيحة لأجل الإذن. ومتى ما ارتفع الإذن بلغه أو لم يبلغه، فيكون التصرفات تصرفات غير صحيحة. واضح الفكرة؟ هذه كم صار؟
أربعة.
وهناك فوارق بالتأمل تظهر أيضا. إذن دعوى والقول بأنه لا فرق بين الوكالة وبين الإذن لا تخلو من ماذا؟ من مجازفة. شوف لاحظوا هناك بعض المحشين بعدما اتضح هذا المطلب، بعض المحشين يعني لاحظوا من لحشة الأصفهاني وآغا ضياء العراقي والسيد الخوي والمحقق النائيني، هؤلاء الأعلام الأربعة كلهم علقوا على عبارة من؟ على عبارة صاحب العروة. مثلا ماذا يقول الأصفهاني؟ يقول الفرق بينهما في غاية الوضوح، مو بس واضح، في غاية الوضوح، حيث أن الأول يقصد هذا، يقصد مسألة الإذن مجرد الرخصة والإباحة، إباحة ورخصة، ورفع المنع بخلاف الثاني فإنه تفويض وإعطاء سلطنة، وهو شيء لا يتم إلا بقبول الطرف المقابل كقبوله للملكية ونحوها. اقرأوا الحواشي يتضح أنه ماذا من خلال ما شرحنا جمعنا كلمات الأعلام. هذا ما يتعلق ماذا بمسألة الوكالة وبين مسألة ماذا أن مسألة الوكالة ومسألة الإذن. خب لا، راجعة إلى حقيقة الوكالة والإذن، يعني كل هذه الفوارق كلها راجعة إلى أن حقيقة الوكالة ما هي وحقيقة الإذن ما هي، حيث أن حقيقة الوكالة هو تسليط الغير على إنشاء معاملتين والإذن إنشاء الترخيص، كلها تنقدح هذه الفوارق الأربعة. نعم الفارق الثالث وهو مسألة بلوغ العزل وعدم بلوغ العزل لأجل النصوص الخاصة، ولولا النصوص الخاصة لما التزمنا كما سيأتي بهذه المسألة. على أي حال هذا ما يتعلق بماذا؟ بالفرق بين الوكالة وبين الإذن. المقام الثالث ونشير إليه أيضا إجمالا، ما هو الفرق بين الوكالة والنيابة؟ وأنا عندما أتعرض إلى هذا المطلب، هي مسألة سيالة في الفقه، إذا دخلتم في مطلب فقهي حاولوا أن تقارنون بين المطلب الفقهي الذي تبحثونه وبين العناوين المشابهة لكي يتضح ماذا العنوان المبحوث عنه بشكل واضح. حتى في الأصول، إذا في الأصول عندنا مناسبات حكم وموضوع، عندنا إزالة خصوصية، عندنا تنقيح مناط، عندنا اصطلاحات أخرى مقاربة لها، هل كلها حقيقة واحدة أو أن هناك فرق بينهما؟ وهذه من المطالب الدقيقة عادة، التفريق بين المصطلحات المشابهة والمشاركة، هذا من الأمور التي قد تكون صعبة. حتى بعض الأعلام يقول من يستطيع أن يفرق بين هذه، مثلا في الأصول يقول من يستطيع أن يفرق بين مناسبات الحكم والموضوع وبين تنقيح المناط وبين إزالة الخصوصية ماذا وبين ماذا وبين الأصل في الأمور مثل الموضوعي، يقول من يستطيع أن يفرق بين ذلك فهو مجتهد وفقيه. واضح لدرجة أنه صعوبة الفصل بين هذه الأصطلاح، إن وجد فرق بينهما أصلا. خب أما بالنسبة إلى الفرق بين الوكالة والنيابة فهذا متوقف على بيان حقيقة النيابة ما هي، كما فرق كما عرفنا حقيقة ماذا الإذن وفرقناه مع الوكالة، لابد أن نفرق، لابد أن نعرف حقيقة النيابة. اختلف الأعلام في بيان حقيقة النيابة، وهذا من المطالب التي لم تفرز وتبحث بحث مستقل، إنما هو موجود ومشتت في كلمات الأعلام، وهو من المطالب الدقيقة. وسيدنا الأستاذ سيد منير الخباز حفظه الله في آخر في السنة الماضية في آخر قاعدة بحثها بحث الفرق بين الوكالة والنيابة وبين حقيقة النيابة، وذكرها هنا وذكر هناك ستة مسالك في حقيقة النيابة. واضح لا يتناسب المقام مع ذكر هذه المسالك والدخول فيها تفصيلا، لأنها من المطالب الصعبة والدقيقة، والتفريق بين المسالك جدا نوعا ما صعب، فنحن نقتصر في المقام على ماذا؟ نقتصر في المقام على بيان بعض الفوارق فقط، ولا ندخل في بيان حقيقة النيابة والمسالك. إن شاء الله إذا صارت دراسات أعلى نأتي بهذه المسالك وندخل في البحث مفصلا، نفس هذا البحث يعني الفرق بين الوكالة والنيابة والمثلا والإذن، هذا بحث بروحه البحث، بحث مطول، بحث عميق، يعني مثلا قلت لهم الأخوان السيد بحث فيه تقريبا شهر ونصف في هذا المطلب، وهو له آثار كثيرة. فقط نحن نشير، ماذا نشير؟ إلى فوارق بسيطة فقط في المقام، نشير إلى فارقين. الفارق الأول نعم مثلا هناك مسلك يقول بأن حقيقة على هو مسلك المشهور أن النيابة هو الإتيان بالعمل الخارجي بدلا عن الغير، الإتيان بالعمل الخارجي بدلا عن الغير، بحيث يقصد، التفت، بحيث يقصد الشخص أن ينزل نفسه منزلة الغير في مقام العمل، يقصد الشخص أن ينزل نفسه منزلة الغير في مقام العمل. فمثلا إذا قلت للشخص أنت نائبي في الحج، ماذا يفعل النائب؟ النائب يأتي بالعمل الخارجي وهو الطواف وماذا والسعي وما شاكل ذلك، بحيث ينزل نفسه منزلة الغير، من منزلة من؟ منزلة المنوب، منوب عنه. النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه. نقول مرة ثانية، النيابة هو الإتيان بالعمل الخارجي بحيث ينزل النائب نفسه أو عمله، نفسه أو، هي مسلكين، نفسه أو عمله منزلة الغير. فمثلا عندما يأتي النائب في الحج ويأتي إلى الميقات هكذا في ارتكازه وفي نفسه، محتاج يقول أنا نزل نفسي، هو في واقع فعله، أن أي فعل يأتي به كأنه من الذي يقوم به؟ يقوم به الغير. فإما أن ينزل نفسه منزلة الغير كأن الغير الآن موجود في الميقات، أو أنه العمل ينزله منزلة الغير، وهذان مسلكان مختلفان. في دراسة أعلى نأتي أن هذا مسلك ذهب إليه بعض الأعلام، تنزيل النفس، وهناك مسلك تنزيل العمل، وهناك فوارق بين المسلكين، وهناك نتائج بين المسالك، فما نريد ندخل في هذا المطلب الآن بشكل أعماق. خب إذا وفقنا، ممكن يعني إذا سوينا هذه الحالة مثل العام السنة الماضية حيث خلينا درس شنو، خلينا شيء جانبي يوم الخميس بحثنا في بعض الدقائق، لعله إذا صار وصار عندنا وقت نأتي إلى بحث النيابة والوكالة بشكل أعمق ونبين الفوارق بينهم وبين الآثار. هذه من الآثار المترتبة على ذلك، هي من المسائل دي، مسائل كثيرة في الفقه، مسائل أنه إذا اختلف النائب والمنوب عن، المدار على عمل من؟ على تقليد من؟ على تقليد النائب، على تقليد المنوب عن، هناك تفصيل كله مبني على هذه حقيقة النيابة ما هي. على أي حال، خب إذا اتضح ذلك فنشير إلى فارقين. الفارق الأول أن العمل الصادر من الوكيل، العمل الصادر من الوكيل كالبيع مثلا ينسب إلى الموكل. فإذا قلت لشخص أنت وكيلي في بيع الدار فقام وباع الدار، ينسب العمل لمن؟ للموكل، فيقال المالك باع الدار، الموكل باع الدار. ولهذا مثلا لو نذر شخص وقال إذا طلقت زوجتي لأتصدقن بمئة دينار شكرا لله، واضح؟ إذا صح هذا النذر، إذا نذر هذا النذر وقام وأعطى وكالة لشخص قال وكلتك في الطلاق، وقام الوكيل وطلق، خب حينئذ تحقق النذر ومتحقق النذر. يقال هو ماذا قال؟ ما هو نذره؟ إذا طلقت، الآن الوكيل هو الذي طلق. قالوا في محله بأن النذر قد تحقق لأن طلاق الوكيل وطلاق الموكل، لأن الطلاق ينسب إلى الوكيل وينسب إلى الموكل. المهم أي فعل يصدر من الوكيل ينسب إلى الموكل، وهذا بخلاف النيابة، فإن الفعل الصادر من النائب لا ينسب إلى المنوبعان. فلو قام شخص بالنيابة عن شخص مثلا ميت في الحج، قام النائب وطاف، تصح النيابة عن الميت ولا تصح؟ تصح. قام النائب وحج وطاف بالبيت، هل يقال أن الميت طاف بالبيت أو لا يقال؟ الميت قاعد في قبره، لا يقال أن الميت طاف بالبيت. إذن الفعل الذي يصدر من النائب لا ينسب إلى المنوب، فلا يقال للشخص الذي جالس في داء أنه حج وأنه طاف بالبيت وأنه ماذا وأنه سعى، لا يقال ذلك. في دراسة أعلى يأتي هذا البحث العمق، لماذا؟ ما هي النكتة التي من خلالها صح نسبة الفعل في الوكالة إلى الموكل ولم يصح نسبة الفعل إلى ماذا؟ إلى المنوبعان؟ وهل هذا الفارق تام؟ فارق ذكروه الأعلام وذكره أيضا السيد السيستاني، هذا الفارق ذكر، هل هذا الفارق صحيح دقيق تام؟ هل هناك خلاف فيه؟ هل أيضا لدراسات أعلى؟ خب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفارق الثاني، أن النيابة على قسمين، قد تكون نيابة استنابية وقد تكون نيابة تبرعية. فيمكن أن أأتي للشخص وأقول استنبتك للحج، وقد تكون النيابة تبرعية شخصين وبعن شخص بدون معلومية ذاك الشخص الأول. أما في الوكالة لا يتصور فيها التبرعية، ما عندنا وكالة تبرعية، وكالة فضولية تصير صحيح، وكالة تبرعية ما عندنا وكالة تبرعية. أيضا في دراسات أعلى يأتي ليش صار هذا، لماذا صح تقسيم النيابة إلى قسمين، عندنا لماذا صح التبرع في النيابة ولم يصح التبرع في الوكالة. على أي حال هذا الفارق الثاني. وفي فرق واضح بعد، النيابة ليست من العقود، النيابة عقد، النيابة ليست من العقود ولهذا تصح فيها التبرع بخلاف ماذا؟ بخلاف الوكالة. خب نعم، النيابة الاستنابية في كلام هل هو عقدون أو ليس، والمعروف عنه أنه عقد، النيابة الاستنابية أنه عقد. خب هذا ما يتعلق شيئا ما بالفرق بين الوكالة وأخويها من ماذا؟ من النيابة ومن ماذا؟ ومن النيابة اتضح الفرق. خب نرجع إلى عبارة الكتاب، قال وتفتقر إلى إيجاب وقبول لأنها من جملة العقود وإن كانت جائزة. اتضح هذه العبارة من الآن من الشرح. المصن الماتن الشارح يدعي بأن الوكالة تفتقر إلى إيجاب وقبول، والأمر في ذلك واضح، لأن حقيقة الوكالة هي استنابة الغير في التصرف، هي تسليط الغير في التصرف، فلها علاقة بالغير، وحيث أنها لها علاقة للغير فهناك طرف ثاني، وإذا وجد الطرف الثاني يكون هذا ماذا؟ عقد، ولا يكون إيقاع، وحيث أنه عقد فإنه يحتاج إلى إيجاب وإلى قبول، غايته أن هذا العقد من العقود ماذا؟ من العقود الجائزة، وليس من العقود اللازمة، وحيث أنه من العقود الجائزة يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد. يقول: وتفتقر الوكالة إلى إيجاب وقبول. لماذا؟ لأنها من جملة العقود. ليش من جملة العقود؟ لأن حقيقتها تسليط الغير. شوف دائما رجع للحقيقة، لأن حقيقتها تسليط الغير فلها علاقة بالغير. وإن كانت ماذا؟ وإن كانت يعني الوكالة جائزة. من الغرائب أن صاحب العروة، قلت لكم أن أمس أن صاحب العروة كتب في الوكالة في ملحقات العروة ولا بد من مراجعته ودققوا في كلماته، فقط من باب الإشارة وعدم الدخول في البحث، صاحب العروة من الغرائب قال أن الوكالة ليست من العقود، وشكك في عقدية الوكالة، وقال لا نسلم ما ذهب إليه الأعلام أن الوكالة ماذا؟ أن الوكالة عقدون، وأتى بمنبهين ودليلين على ذلك. فلاحظ، تأملوا في كلامه أول صفحة في الوكالة ودققوا في ما هو دليل الذي ذكره، تأملوا فيه، وإن شاء الله غدا نسألكم هل ما ذكره تام أو ليس بتام. ما أسألكم ماذا ذكر، أسألكم هل الذي ذكره تام أو ليس. تأملوا في كلماته، ما هو الدليل الذي ذكره، غدا إن شاء الله نسألكم هذا السؤال، لأن شيء غريب، يقول الوكالة مو من العقود، أصلا مو من العقود، ما فيش اسمه عقد وكالة، وش قصنا ما في عقد وكالة؟ تأملوا فيه. قال: وإيجابها. الآن يتعرض المصنف إلى ألفاظ الإيجاب وألفاظ القبول. هذا مطلب سيار، عندهم قاعدة في المقام، التفت، قاعدة عند القدماء يبني عليها الشهيد الثاني والشهيد الأول: إذا كان العقد عقدا لازم فيشترط فيه اللفظ ويشترط فيه الماضوية وما شاكل ذلك من شروط الألفاظ، فلا يصح في العقد اللازم المعاطاة عندهم، لا بد من اللفظ، ولا بد أن يكون اللفظ بالعربية والماضوية، وقرروا ذلك في كتاب البيع. أما إذا كان العقد عقدا جائزا ليس عقدا لازم، فيقولون بأن الشارع قد توسع في العقد الجائز بحيث لا يشترط فيه الماضوية ولا يشترط فيه العربية. نعم، وقع نزاع بينهم، هل يشترط اللفظ فلا تصح المعاطاة أو لا يشترط اللفظ أيضا؟ ظاهر كلمات القدماء أنه يشترط اللفظ حتى في العقود الجائزة ولا تصح المعاطاة، سواء كان في عقد جائز أو عقد لا لازم. وبعضهم فكك بين الإيجاب والقبول، فقال الإيجاب يشترط فيه اللفظ، أما القبول فلا يشترط فيه اللفظ. إذن كم مسلك عندنا؟ عند ثلاث مسالك في العقود الجائزة. المسلك الأول: الحاجة إلى اللفظ في الإيجاب والقبول. المسلك الثاني: عدم الحاجة إلى اللفظ، تصح المعاطاة في الإيجاب وفي القبول. كيف معاطاة في الإيجاب والقبول؟ أسلمه الدار، أسلمه الكتاب، وهو يقوم يبيع. هذا يقول خلاص، هذا صار عندنا عقد انشئت الوكالة. وبعضهم يقول نفرق بين الإيجاب وبين القبول، والظاهر من مسلك الشهيد الأول أنه يفصل بين الإيجاب وبين القبول، ففي الإيجاب يشترط اللفظ وفي القبول لا يشترط اللفظ، وما عليه التحقيق عند المحققين أنه تصح المعاطاة في العقود سواء كانت جائزة أو لازمة. هاي رأي المحققين أنه العقود تصح فيها المعاطات ولا فرق فيها بين رتبة الإيجاب ورتبة القبول، بل أكثر العقود مبنية على ماذا؟ على المعاطات وعدم اللافت. أكثر عقودنا الآن في لافت، تقول بعتك الدار، تروح تسوق تقول بعتك واشتريت، ما عندنا هذه الأمور. وهذا الرأي الذي عليه التحقيق عند الأعلام. وقال هذا النكتة المهمة الآن نقرأ، قال: وإيجابها يعني إيجاب الوكالة، وكلتك أو استنبتك، خب، أو ما شاكله. شوف هنا استنبتك، لو كان عقد لازم تفت المطلب، يستشكلون في هذا التعبير. لماذا؟ لأن تعبير مجمل. لأن استنبتك في ماذا استنبتك؟ هل استنبتك في التصرف أو استنبتك في الحفظ؟ لو كان العقد عقد لازم يقولون أن هذا العقد عقد باطل. ليش؟ لأن استنبتك يكون لفظا مجملا قابل للانطباق على الملحاظ المتعلق، إما الاستنابة في التصرف وإما الاستنابة في الحفظ. أما في العقود الجائزة فيتوسعون في ذلك، وتكفي وجود القرينة في المقام. قال: أو استنبتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على الاستنابة في التصرف، صلتك، فوضت إليك، وما شاكل ذلك. يقول: وإن لم تكن هذه الألفاظ على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود. خب، ما هو نهج الألفاظ المعتبرة في العقود؟ الماضوية والعربية، واضح؟ يقول: حتى وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود. قال: أو الاستيجاب والإيجاب. خب، التفت العبارة، ما هو المراد من هذه العبارة؟ قرأ العبارة: وإيجابها وكلتك أو استنبتك أو الاستيجاب والإيجاب. خب، هنا هذه العبارة وقعت محلا للنقض والإبرام عند الأعلام، فما هو المراد أنه وإيجابها الاستيجاب والإيجاب؟ بيان ذلك، ما معنى الاستجاب والإيجاب؟ ماذا فسرها الشارح؟ الاستجاب هو طلب الإيجاب، استفعال طلب الإيجاب. يأتي الشخص، يأتي الوكيل ويقول ماذا الوكيل؟ وكلني في بيع الدار. يأتي المالك اللي هو الموكل يقول ماذا؟ وكلتك. يقول وكلتك. ظاهر، التفت، ظاهر عبارة الماتن، ما هو الإيجاب؟ مجموعهما الاستجاب والإيجاب. وهل هذا معقول؟ هل يمكن أن يكون الإيجاب واستجاب وإيجاب، يعني إيجاب وزيادة يصير؟ هذا استجاب. ده هو طلب الإيجاب وهذا إيجاب. شوف اقرأ العبارة، يقول وإيجابها وكلتك أو استنبتك واستجابها وإيجابها. المعنى البدوي الذي ينقرح في الذهن من الصبح، ماذا قبل الريوق، أن الإيجاب هو المجموع، الاستجاب والإيجاب هو الإيجاب. لكن هذا معنى فاسد بالضرورة. كيف يكون الإيجاب هو إيجاب وزيادة؟ تقول إيجاب، أكو تقول هذا إيجاب، إيجاب وشي زيادة استجاب، لا يصح. فالمراد من العبارة أنه هذا هو الإيجاب بصراحة، استجاب وإيجاب، وهذا يكون شنو؟ قبول. لكن هذا قبول متقدم وهذا إيجاب متأخر. واضح؟ فعندما يقول الوكيل وكلني في بيع الدار، نفس طلبه للإيجاب يكون قبولا، لكن قبول متقدم. وعندما يقول المالك وكلتك يكون هذا إيجاب، لكن إيجاب متأخر. وليس المراد الظاهر الأول من العبارة أن الإيجاب هو المجموع من الإيجاب لا معنى تقول الإيجاب هو إيجاب وشي زايد، كنت تقول إيجاب دينا بعد. واضح المطلب؟ وفي هذه العبارة يشير إلى مطلب أنه يصح أن يكون القبول متقدم والإيجاب متأخر، ولا يشترط تقدم الإجاب على القبول. خب هنا بحث ما أشار إليه في الشرائع موجود. الشهيد الثاني مثل للاستجاب والإجاب بوكلني في بيع الدار ووكلتك، فنقول وكلتك هذا إجاب. خب هناك مثال أخفى من هذا المثال، لو قال وكلني في بيع الدار قال نعم، قال نعم، هل يكون هذا نعم إجاب أو لا يكون إجاب؟ وما يعبر عنه موجود في الشرائع هذا المطلب، ما يكون جوابا في الاستفهام التقريري. هذا استفهام تقريري يصدر من الوكيل، يقول وكلني في بيع الدار، يريد أن يقره على ذلك، يسمى استفهام تقريري. فيقول الموكل نعم، هل هذا نعم إجاب أو ليس بإجاب؟ نعم، المعروف بينهم أنه إجاب. ما يكون واقعا جوابا للاستفهام التقريري يكون جواب، لأن هذا في قوله نعم وكلتك، حيث أنه يكون ماذا يكون الجواب مح، يعني متعلق الجواب مح محذوف المذكور في السؤال. شيء آخر ما أشار إليه أيضا، لو قال وكلني في بيع الدار ما سوى لف، سوى إشارة هز راسه هكذا يعني راضي، هل الإشارة الدالة على القبول أو الكتابة تكون إيجاب أو لا تكون إيجاب؟ تفتين السؤال ما قال نعم، هذا مبني على الخلاف أنه في العقود الجائزة هل يصح أن يكون الإيجاب بغير اللفظ أو لا. يظهر من عبارات الشهيد الثاني، مش الشهيد الأول، الشهيد الثاني، يظهر من عباراته أنه يصح أيضا الإيجاب حتى بالإشارة، حتى بالكتابة، فلو هز رأسه أو فعل قال هكذا يا مهم سوى إشارة تدل على القبول صح، ويكون هذا إيجاب. كل داخل هذا في ماذا؟ في الاستجاب والإيجاب، واضح؟ ولهذا قال أو الاستجاب والإيجاب كقوله وكلني في كذا، هي وكلني في كذا ماذا؟ قبول متأخر، الذي يصدر من الوكيل قبول، ما يصدر إجابة من الوكيل، واضح؟ خب فيقول وكلتك. قال أو الأمر بالبيع والشراء، فيقول ماذا؟ يقول بع الدار. هذا الأمر بالبيع أو الأمر بالشراء يكون ماذا؟ يكون أيضا من ماذا؟ من الفاضل، من الفاضل الإجاب، فلا يشترط الماضوية لأنه عقد جائز. قال أو الأمر بالبيع والشراء كما دل عليه قول النبي، ظاهر هذه العبارة أنه جاي يستدل، الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يستدل على جواز إيقاع الوكالة بفعل الأمر، واستدل بفعل النبي لعروة البارقي، هاي القصة نقلناها في السنة الماضية، نقلها الشيخ حسن ما كان موجود يمكن جديد عليه. خب في شخص يسمى عروة البارقي، سمع القصة، النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينار فقال له اشتر لي بالدينار شات، فذهب عروة البارقي واشترى بالدينار شاتين، وحينما رجع رأى شخص يريد أن يشتري شاتا، يقول جاء شخص إلى عروة وقال هل تبيعني أحد الشاتين؟ قال أبيعك بدينار، فقام عروة وباع شخص ثالث شاتا من الشاتين بدينار، فجاء إلى النبي بويش؟ شات ودينار، فقال له هذه الشات وهذه الدينار، فقال له النبي نحن أعطيناك شاتا أعطيناك دينارا لكي تشتري شات، فأتيت بالشات والدينار بالثمن والمثمن، فقال له القصة، فقال له النبي بارك الله لك في صفقة يمينك، واضح؟ خش بايع زين، واضح؟ خب هنا يقول المصنف عندما يقول النبي لعروة اشتر لي شاتان، هذا شنو اشتر لي شاتان؟ هذا وكه، وكالة، وكالة صدرت عن طريق فعل الأمر. خب قال أو الأمر بالبيع والشراء كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعروة البارقي اشتر لنا شاتان. يمكن الدغدغة في هذا الاستدلال من باب أنه من قال أن هذا توكيلون، قد يكون هذا من باب الإنشاء إنشاء إذن، إنشاء ترخيص إذن. من قال بأنه ماذا؟ لا قبول، قد قالوا قبول فعلي بالفعل، لأنه ذهب وش وباع واشترى. لا لا من باب المثال، لا من باب المثال المتعلق الوكالة يعني، أو قال الأم بالبيع أو والشراء لا يشترط يعني أن يكون لا، أنه لا يشترطون، لا يشترطون الماضوية، يكفي فعل الأمر. فلو قال لو أمره ببيع مثلا ماذا، لا أمره بغير البيع، أمره مثلا بالهبة، أمره مثلا بالطلاق وكما شاكل ذلك يصح عندهم. كما دل كما دل قد يقال أنه ماذا، أنه في بحث، قد يقال هذا بيع لكن بيع معاطاتي متوكيل وغيره، يعني في كلام في هذا الاستدلال واضح. من قال أن هذا من باب الوكالة؟ قد يقال أن هذا من باب الإذن. قال وقبولها قولي وفعلي بخلاف الإيجاب، ما قال قولي وفعلي، فيظهر من عبارات الشهيد أنه يفرق بين بس نقرأ عبارة وننهي. وقبولها قولي كقبلت ورضيت وما أشبهه، مثل وش أشبهه، مثل وش غير قبلت ورضيت، ماذا؟ أنا وكيل، أنا وكيلك، واضح جملة اسمية وما شاكل ذلك. وفعلي، هي بس سؤال لغدا، مثل لنا بمثال على الفعلي. قال كفعله ما أمره بفعله، يعني ماذا قال له؟ بيع الدار، قام وباع الدار، فامتثال ما أمر به يكون قبولا فعليا. هذا السؤال لكم، هذه الكاف كفعله ما أمره بفعل، كاف من باب المثال أو من باب الحاص، هل يمكن تصور قبول فعلي غير فعل ما أمره بفعله؟ تفتين السؤال؟ عندما يقول أن القبول الفعلي هو فعله ما أمره بفعله، خب ليش يقول كفعله؟ هاي الكاف، ليش الكاف دي؟ هل من باب الحاص أو من باب المثال؟ إذا كان باب المثال، ما هو الأمور المتصورة الأخرى للقبول الفعلي؟ واضح السؤال؟ وشان يا عشان شيخ واضح السؤال، خب فتأملوا إلى غد إن شاء الله. هاي فعله، هل مثال أو حاص؟ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على